بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال حديثنا في الاستعارة، وهي من أساليب علم البيان، وكنا قد أخذنا تعريف الاستعارة ودخلنا في شرح تعريفها وقرأنا منه شيئا ولكن لم نكمله. وهو بعد المصنف بعد أن دخل في شرح التعريف وجاء بالمثالين اللذين مثل بهما لنوعي الاستعارة، لأن الاستعارة إما أن يحذف فيها المشبه ويذكر المشبه به، كما في قوله: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فإن المذكور هنا هو النور وهو المشبه به، والمحذوف هو الهدى، والمذكور أيضا فيها الظلمات وهي المشبه به، والمحذوف الضلالة وهي المشبه. هذا المثال الأول الذي يذكر فيه المشبه به ويحذف المشبه، أو أنها يذكر فيها المشبه ويحذف المشبه به، كما في قول الشاعر: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فإن المنية هنا هي المشبه، والمشبه به محذوف وهو الأسد. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. قال: فالفرق بين الاستعارة والمجاز المرسل هو في نوعية العلاقة. فمتى كانت العلاقة مشابهة كان المجاز استعارة، ومتى كانت العلاقة غير المشابهة كالجزئية والسببية أو غيرهما كان المجاز مرسلا. هذا تقدم منه ولكن أعاده هنا. يقول: عندنا المجاز نوعان: مجاز علاقته المشابهة، ومجاز علاقته غير المشابهة. نحن سوف نسمي هذا المجاز الذي علاقته المشابهة نسميه استعارة، استعارة، في مقابل ذاك المجاز، ذاك المجاز الذي علاقته ليست المشابهة، غير المشابهة، علاقته غير المشابهة يسمونه مجاز مرسل. قال: والفرق بين الاستعارة والتشبيه هو أن الأسلوب إذا انطوى على ذكر المعنيين معا المشبه به والمشبه كان تشبيها، وإذا لم ينطوي إلا على ذكر أحد المعنيين فقط كان استعارة. هو كأنه يريد أن يرجع إلى التعريف، لأنه هو مرة عرفها بأنه تشبيه حذف فيه أحد الطرفين، ومرة عرفها بأنها مجاز علاقته المشابهة. يقول: إذن ما الفرق بين الاستعارة وبين التشبيه؟ يقول: التشبيه الاصطلاحي عنده يذكر فيه المشبه والمشبه به، أما الاستعارة فإنها تشبيه ولكنها لم يذكر طرفي التشبيه كليهما، إنما ذكر أحدهما إما المشبه أو المشبه به، فهي لا يسمونها تشبيه إنما يسمونها استعارة. يعني في علم البلاغة الاصطلاح، اصطلاح التشبيه خاص بالتشبيه الذي يذكر الطرفين فيه، يذكر الطرفين فيه المشبه والمشبه به، أما إذا فقد أحد الطرفين المشبه أو المشبه به فإنه في البلاغة وإن كان تشبيها معنى بحسب المعنى تشبيه، ولكنه في البلاغة سوف لا يسمونه تشبيه، إنما يسمونه استعارة. ب بعد أن انتهى شرح التعريف جاء ليبين أقسام الاستعارة. قال أقسامها: تنقسم الاستعارة باعتبار ذكر أحد طرفيها إلى مصرحة ومكنية. إذن هذا التقسيم للاستعارة باعتبار ماذا؟ باعتبار ذكر أحد طرفيها، باعتبار ذكر أحد طرفيها، إما المشبه أو المشبه به. ألف: الاستعارة المصرحة، وهي ما ذكر فيها المستعار منه أي المشبه به. إذن نحن سوف نستعمل هذا التعبير المستعار منه، وإن كان هو بحسب المعنى هو مشبه به، ولكن على اعتبار أن هذا الأسلوب هو استعارة، نسميه استعارة، سوف نستعمل المستعار منه للمشبه به. قال: وهي ما ذكر فيها المستعار منه أي المشبه به بلفظه، يذكر بلفظه، كما في قول ابن الرومي: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. توخى يعني بحث واختار، حمام الموت، حمام الموت هنا الفاعل حمام يعني المنية، والموت أوسط صبيتي يعني اختار أوسط صبيتي الذي أحبه في نفسي، إلى نفسي قريب كثيرا إلى نفسي، هو أوسط صبيتي واختاره الموت، فلله كيف اختار واسطة العقد. طبعا هنا يعني المكتوب بفتح العين وهو غير صحيح، لابد أن يكون بكسر العين، واسطة العقد. واسطة العقد أكبر خرزاته، يعني العقد هذا الذي تتقلده المرأة أكبر خرزات العقد، يسمونها واسطة العقد، وأثمنها، وهي تطلق على أهم شيء بين مجموعة أشياء. يعني هذا طبعا استعارة، يعني هذا أنك تطلق واسطة العقد على الشيء الأثمن والأهم والأحب إلى نفسك من بين مجموعة أشياء. إذن هذا استعمال واسطة العقد في هذا الصبي المحبوب والمقرب إلى نفسه من بين أبنائه، شبهه بواسطة العقد، يعني جعل هذا الولد المحبوب من بين أبنائه محبوب كثيرا، كأنه واسطة العقد، كأنه الخرزة الثمينة في ذلك العقد. قال: توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد. قال: فواسطة العقد هو المستعار منه، المستعار منه يعني المشبه به، وهو مذكور هنا بلفظه، أو هو المشبه به، وقد صرح به الشاعر بلفظه، ومن هنا سميت بالمصرحة لتصريح المتكلم بلفظ المستعار منه، وتسمى أيضا بالتصريحية، وقد تسمى تحقيقية، لأن المستعار منه محقق فيها أي مذكور فيها. أما المشبه فهو غير مذكور هنا في قوله: فلله كيف اختار واسطة العقد. هو أوسط صبيته في هذه الجملة الثانية التي فيها استعارة لا يوجد أوسط الصبية، لا يذكر هذا المشبه. قال: فلله كيف اختار واسطة العقد. باء: الاستعارة المكنية، وهي يعني الاستعارة ما لم يذكر فيها، وهي الاستعارة التي لم يذكر فيها المستعار منه، يعني المشبه به هنا غير مذكور، وكني عنه بذكر لازمة من لوازمه أو خصيصة من خصائصه. يعني إذا عدنا للاستعارة التصريحية أو المصرحة، فإن المستعار منه أي المشبه به مذكور بلفظه بلفظه. أما هنا في الاستعارة المكنية فهو غير مذكور بلفظه، إنما ذكر شيئا من لوازمه، ذكر شيء من لوازمه. قال وكني عنه، يعني عن المستعار منه، كني عنه بذكر لازمة من لوازمه أو خصيصة من خصائصه مع انطوائها، يعني هذه الاستعارة مع احتوائها على ذكر المستعار له وهو المشبه. إذن هذه الاستعارة المكنية يذكر فيها المشبه، وأما المشبه به الذي هو المستعار منه فإنه لا يذكر بلفظه، إنما الذي يذكر شيء من لوازمه وخصائصه، كما في قول الآخر، يعني شاعر الآخر: إذا ما الدهر جر على أناس كلا كله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيق سيلقى الشامتون كما لقينا. طبعا هذه الأبيات يعني من الأبيات الرائعة التي تذكر أيضا في حوادث مختلفة، ويستشهد بها الناس في حوادث مختلفة، ولعلها نقلت عن الإمام الحسين بأبي وأمي في واقعة كربلاء. والأبيات أذكر منها أيضا: إذا ما الدهر جر على أناس كلا كله أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا، وما إن طبنا جبن ولكن، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين، كذلك الدهر دولته سجال يكر أو تكر صروفه حينا فحينا، ومن يغرر بريب الدهر يوما يجد ريب الزمان له خؤونا. إذن هذه الأبيات من بينها هذا البيت الذي أو البيتين اللذين ذكرهما المصنف: إذا ما الدهر جر على أناس كلا كله أناخ بآخرين، هو محل الشاهد في البيت الأول، حيث أن المذكور في الكلام الدهر، والدهر هنا هو المشبه، هو المشبه، والمشبه به هو البعير، يعني البعير هنا المشبه به البعير، لم يذكر المشبه به المستعار منه أو المشبه به لم يذكر بلفظه، إنما ذكر شيء من لوازمه وهي الكلاكل والإناخة. الكلاكل هي صدر البعير، حينما ينوخ البعير أو حينما يريد أن يجلس على الأرض فإنه أول ما ينزل منه إلى الأرض هو صدره، يقول أناخ بكلكله، يعني نزل بصدره على الأرض. فهنا مثل أو شبه الشاعر الدهر بالبعير، يعني قسوة الدهر عليه، على هؤلاء الناس الذين تجري عليهم تلك الحوادث التي تضغط عليهم والتي تؤذيهم، صروف الدهر تلك وصروف الزمان التي تمر على بعض الناس وهي شديدة، شبهها بالبعير حينما ينوخ على الأرض، يعني كأنما ينوخ على الأرض يضغط على الأرض بصدره وبثقله، فشبه الدهر به كأن الدهر له صدر وبكلكله أناخ على أولئك الناس وضيق عليهم الخناق. قال إذن المشبه هنا، نقرأ عبارة المصنف، قال: فالدهر هو المستعار له أو المشبه، والكلاكل والإناخة هما لازمة المستعار منه أو المشبه به وهو البعير. البعير طبعا هنا لم يذكر. قال: وهو البعير الذي لم يذكر، يعني المشبه به لم يذكر واكتفي بالكناية عنه أو الإشارة إليه بذكر لازمتيه الكلاكل والإناخ، ومن هنا سميت بالمكنية لأنه كني فيها وأشير إلى المستعار منه، وذلك بذكر ما يلازمه أو يخصه، وتسمى أيضا استعارة بالكناية. إذن لنفهم بالدقة أين هي الاستعارة بالكناية أو الاستعارة المكنية، أين هي بالضبط؟ هي بذكر اللازمة وأريد منها ذي اللازمة، يعني بذكر الخصيصة وأريد منها ذي الخصيصة الذي هو المشبه به. فهنا ذكرت الكلاكل والإناخة وأريد بها البعير، هنا تكون الكناية. قال: ومن هنا سميت بالمكنية لأنه كني فيها وأشير إلى المستعار منه، ومستعار منه من هو؟ المشبه به الذي هو البعير، وذلك بذكر ما يلازمه أو يخصه. طبعا هنا في البيت هما الكلاكل والإناخة، وتسمى أيضا استعارة بالكناية. بعد أن انتهى من الكلام عن قسمي الاستعارة، حيث قسمها إلى استعارة مصرحة واستعارة مكنية، جاء إلى عنوان جديد سماه الاستعارة التخيلية. إذن ما هذه الاستعارة التخيلية؟ ما هي؟ ما المراد بها؟ قال: وتلازم الاستعارة المكنية استعارة أخرى تعرف بالاستعارة التخيلية. ماذا يريدون بها؟ قال: ويريدون بها استعارة اللازمة أو الخصيصة من المستعار منه ونسبتها إلى المستعار. يعني يقول: دعك عن الاستعارة المكنية، الاستعارة المكنية عرفنا أنك تذكر اللوازم وتريد بها صاحب اللوازم الذي هو كما في المثال البعير، يعني ذكرت الكلاكل وأردت صاحب تلك، يعني صاحب تلك اللوازم والخصيصة الذي هو البعير، تلك سميناها استعارة مكنية. أما الاستعارة التخيلية أنك تنسب تلك الخصيصة إلى المستعار له، إلى المشبه، تنسب تلك الخصيصة. طبعا هذه النسبة غير صحيحة في الواقع، لكن أنت في الخيال تنسبها، يعني أنت كأنك تجعل هذه الخصيصة، كأنك تجعلها من لوازم المشبه المستعار له. قال: ويريدون بها استعارة اللازمة أو الخصيصة من المستعار منه ونسبتها إلى المستعار له، ونسبتها إلى المستعار له أي المشبه، كاستعارة الكلاكل والإناخة في البيت السابق من البعير ونسبتها إلى الدهر. وسميت بالتخيلية لأن المتكلم يرى لزوم الخصيصة للمشبه بسبب تخيله اتحاده مع المشبه به. يقول: هي ليست واقعية، هذه النسبة، نسبة الكلاكل إلى الدهر، ليست حقيقية، إنما هي تخيلية، يعني بالخيال، كأنه جعل الدهر والبعير شيء واحد، كأنهما متحدان، والكلاكل هي ثابتة في الواقع للبعير، إذن هي تثبت، هذه الكلاكل والإناخة تثبت أيضا للدهر. ولأن التخيلية هي قرينة المكنية التي تدل على الاستعارة والتشبيه، فهي لا تفارقها، كما أن المكنية لا تفارق التخيلية. يقول: المذكور في البيت إذا ما الدهر جر على أناس كلاكله أناخ بآخرين. يقول: الدهر هنا ذكر وأريد به الدهر، نعم أريد به الدهر، ولكن لولا أنه تذكر إلى جنبه الكلاكل والإناخ لما علمنا أن هنا تشبيه، لما علمنا أن هنا استعارة، بل تحمل على معنى حقيقي ولا نعلم بوجود استعارة. ولكن لأن هذه اللوازم نسبت للدهر مع أنها في الواقع ليست له، إذن دل على وجود استعارة وتشبيه هنا. قال: ولأن التخيلية هي قرينة المكنية التي تدل على الاستعارة والتشبيه فهي لا تفارقها، كما أن المكنية لا تفارق التخيلية. طبعا القرينة وذي القرينة، القرينة هنا الاستعارة التخيلية لا تفارق ذي القرينة الذي هو الاستعارة المكنية، كما أن ذي القرينة لا يفارق القرينة، يعني الاستعارة المكنية لا تفارق الاستعارة التخيلية، فهما متلازمان كل منهما يحتاج إلى الآخر. ثم قال: الفرق بينهما. الفرق بين ماذا وماذا؟ الفرق ليس بين الاستعارة المكنية والاستعارة التخيلية، إنما الفرق بين الاستعارة المصرحة والاستعارة المكنية. يعني هو عاد إلى التقسيم في بدايته، حيث ذكر أنها تنقسم باعتبار ذكر طرفيها، أحد طرفيها، إلى مصرحة ومكنية. هنا جاء ليبين الفرق بينهما. قال: والفرق بين الاستعارتين المصرحة والمكنية هو أن المصرحة تتألف من لفظ المستعار منه، بين قوسين المشبه به فقط. نعم، أنت لو عدت توخى حمام الموت أوسط صبيتي، فلله كيف اختار واسطة العقد؟ كيف اختار واسطة العقد؟ هنا لم يذكر المشبه، إنما ذكر المشبه به الذي هو واسطة العقد. فالمذكور فقط المشبه به واسطة العقد. قال: هي أن هو أن المصرحة تتألف من لفظ المستعار منه المشبه به فقط، مع السياق الذي يفهم منه مجازية الأسلوب. يقول: أنت من حقك طبعا أن تسأل كيف حصل هنا المجاز. نقول: لابد أن تكون هناك قرينة حتى يحمل الكلام على المجاز، وأنت حينما ترجع إلى ذلك الكلام تجد أن هناك فيه قرينة حالية تدل على التجوز، الذي هو السياق، سياق الكلام يشكل قرينة على إرادة التجوز، مع السياق الذي يفهم منه مجازية الأسلوب. والمكنية تتألف من لفظ المستعار له ولفظ لازمة المستعار منه. إذن فرق المكنية عن المصرحة، المصرحة يذكر فيها المشبه به، أما المكنية لا يذكر فيها المشبه به، الذي يذكر فيها المشبه المستعار له، ولكن المشبه به يذكر شيء من لوازمه. قال: ولفظ لازمة المستعار منه مع السياق الذي يفهم منه مجازية الأسلوب. أيضا نحتاج إلى قرينة تدل على التجوز هنا، وهو السياق. إذن بهذا المقدار يكون ينتهي حديث المصنف عن القسم الأول أو التقسيم الأول للاستعارة إلى مصرحة ومكنية. كان ذلك التقسيم إلى مصرحة ومكنية باعتبار ذكر أحد طرفيه، إما أن يكون المذكور هو المستعار منه، أو يكون المذكور هو المستعار له. ثم جاء إلى تقسيم آخر للاستعارة. قال: ثانيا، وتنقسم الاستعارة باعتبار ملائم طرفيها إلى ثلاثة أقسام، هي المرشحة والمجردة والمطلقة. إذن هذا التقسيم الجديد ثلاثي، يعني سوف تكون الأقسام ثلاثة، ولكن باعتبار ماذا؟ باعتبار شيء ملازم لأحد طرفيها، يعني لأحد طرفي الاستعارة الذي هو المستعار منه والمستعار له. طبعا على اعتبار أنه هذا التقسيم في شيء من التطويل، فسنتركه، نترك الحديث فيه إلى الحلقة القادمة، إلى الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذا التقسيم إلى هذه الأقسام الثلاثة: المرشحة والمجردة والمطلقة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.